أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الفصل الثالث في التيمم، وشرطه عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر. تقدم أن كتاب الطهارة فيه عدة فصول. الفصل الأول كان في الوضوء، والفصل الثاني كان في الغسل، والفصل الثالث في التيمم. إجمالا يذكر المصنف أن شرط التيمم ثلاثة أمور: عدم الماء، والثاني عدم الوصول إلى الماء، والثالث الخوف من استعمال الماء. ويذكر كل واحد منها على التفصيل. يقول الفصل الثالث، أي من كتاب الطهارة في التيمم، وشرطه شرط التيمم عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر. استندوا في هذا الشرط على الكتاب والسنة والإجماع، بل قيل إنه من الضروريات. يعني التيمم، حكم التيمم عند عدم وجود الماء، هذا من ضروريات الإسلام. ويكفينا الاستدلال بالآية الشريفة: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. موضع الشاهد هو فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيدل أنه عدم وجدان الماء شرط للتيمم. يقول: وشرطه، أي وشرط التيمم، عدم الماء بأن لا يوجد مع طلب. عدم الماء يعني ليس هو العدم المطلق، ولكن بأن لا يجده من يطلبه إذا طلبه على الوجه المعتبر. الوجه المعتبر سيأتي تفصيله، أنه كيف يبحث عن الماء على الوجه المعتبر شرعا. قال: وشرطه عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه، مع طلب الماء على الوجه المعتبر شرعا، كما سيأتي تفصيله. ثم يقول: اذكر الشرط الثاني، او عدم الوصلة اليه مع كونه موجودا. يعني ان الماء موجود ولكن لا يمكنه من التوصل اليه. ومستندهم في الشرط الثاني هو اجماع الفقهاء على ذلك، وجملة من الروايات، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية، الركية بمعنى البئر، عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، يعني افتقد الآلة. قال عليه السلام: ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم. وعدة روايات أخرى بهذا المعنى التي تدل على وجوب التيمم عند عدم وصول الماء، يعني الماء موجود ولكن لا يمكن الوصول إليه. طبعا الشارح يذكر خمسة أسباب لعدم الوصول إلى الماء، يعني خمسة أسباب شرعية لعدم الوصول إلى الماء، منها العجز عن الحركة المحتاج إليها للوصول إلى الماء، يعني أن الوصول إلى الماء يحتاج إلى حركة هو عاجز عن تلك الحركة. السبب الثاني يضيق الوقت، فإذا مع طلب الماء أو مع تحصيل الماء لم يدرك ولو ركعة واحدة من الفرض، فحينئذ يسقط وجوب الغسل أو الوضوء ويجب عليه التيمم. السبب الثالث عدم الآلة، يعني أن تحصيل الماء كما لو كان في بئر وليس عنده آلة يستخرج بها الماء، فحينئذ يجب التيمم. السبب الرابع أنه خوف السعي إلى الماء على نفسه أو عرضه أو على مال محترم إلى آخره كما سيأتي تفصيله. الخامس أنه يعجز عن دفع العوض على الماء، يعني قد يكون هناك ماء ولكن لا بد أن يبذل بأداء عوض، يعني يشتري الماء بمال معين وهو عاجز عن ذلك البذل. فهذه خمسة أسباب من أسباب عدم الوصول إلى الماء مع أنه موجود، وبعض هذه الأسباب فيها تفصيل يذكره الشارع. يقول أو عدم الوصلة إليه، أي إلى الماء، يعني عدم الوصول إلى الماء مع كونه موجودا، إما للعجز، هذا السبب الأول من أسباب عدم الوصول، إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيل الماء، يعني أن تحصيل الماء يحتاج إلى حركة وهو عاجز عنها. وأسباب العجز متعددة، لكبر، هذا من أسباب العجز، إما أنه عاجز عن تحصيل الماء لأنه كبير السن لكبر أو مرض كون مريض أو ضعف قوة يحتاج إلى قوة وهو ضعيف القوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة، يعني فإذا وجد المعاون سواء مجانا أو بأجرة يقدر عليها حينئذ يجب عليه أن يستعين ولو بأجرة، ولكن يشرف تلك الأجرة أن يقدر عليها، إذا كان عاجز عن الأجرة فلا ينفع. فهذه أسباب الكبر أو مرض أو ضعف قوة ولم يجد معاونا ولو بأجرة مقدورة، هذا بالنسبة إلى شنو؟ للعجز عن الحركة. السبب الثاني من أسباب عدم الوصول إلى الماء هو ضيق الوقت، لذلك قال أو لضيق الوقت، يعني ضيق وقت الفريضة، بحيث لا يدرك من الوقت، لاحظ مرجع الضمائر، لا يدرك من الوقت معه، يعني مع الماء عليكم السلام، بعد الطهارة ركعة مفعول يدرك، يعني لا يدرك ركعة بعد الطهارة، لأن نفس الطهارة تحتاج إلى وقت سواء كانت طهارة بالوضوء أو بالغسل، نفس الطهارة تحتاج إلى وقت، فبعد الطهارة لا يدرك ركعة، لأنه كما سيأتي في باب وقت الصلاة أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة أو أدرك الوقت، لا أصلا لا يدرك حتى ركعة واحدة، فحين ضيق الوقت يكون من أسباب التيمم، أو لكونه، أي لكون الماء، أو لكون الماء في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة، هذا هو السبب الثالث أنه يحتاج إلى الآلة وهو يفتقد تلك الآلة التي يستخرج بها الماء من البئر. في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة وهو عاجز, أي وهو أي المكلف عاجز عن تحصيلها, عن تحصيل تلك الآلة ولو بعوض. يمكن أن يحصل الآلة مجانا ولكن ما أمكن, ولكن يمكن أن يكون ذلك بعوض, أن يدفع مبلغ مقابل أن يحصل على الآلة. فإذا أمكن تحصيل الآلة ولو بعوض, طبعا كل ما ذكر العوض يعني عوض مقدور, وإذا لم يقدر على العوض أيضا لا ينفع, وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض. أو شق ثوب نشيط أو شق ثوب النفيس, هذا عطف على العوض, يعني ولو وهو عاجز عن تحصيلها ولو بشق ثوب النفيس, يعني إذا كان عنده ثوب النفيس ثوب غالي الثمن بحيث إذا يشق الثوب يمكن أن يكون آلة, يمكن أن بهذا الثوب يكون آلة لتحصيل الماء, يعني الشرب قد يكون مثلا ذلك الثوب عندما يشقه يكون كالحبل الذي يمد إلى البئر. أو شق ثوب نفيس أو إعارة, يعني إعارة شيء مما يملكه, قد يملك شيئا يمكن أن يعير ذلك الشيء من أجل مقابل تحصيل الآلة. فإذا هو عاجز عن تحصيل الآلة ولو بعوض أو شق ثوب نفيس أو إعارة, أن يعير شيء مما يملكه, أو لكون الماء موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفسه. هذا سبب آخر من أسباب عدم الوصول إلى الماء. السبب الرابع, أو لكون الماء موجودا في محل ولكن يخاف من السعي إليه, أو يخاف من السعي إليه, يخاف على أي شيء, إما يخاف على نفس أو طرف, يعني طرف من أطراف البدن, يعني عضو من أعضاء البدن, يمكن أن يخاف على عضو من أعضاء البدن, أو مال محترمة, أو مال, إما يخاف على النفس أو الطرف أو على المال, فحينئذ لا يجب عليه أن يسعى إلى ذلك الماء. قال محترمة, هذه المحترمة وصف للأمور الثلاثة, نفس أو طرف أو مال محترم, يعني نفس محترم أو طرف محترم أو مال محترم. فمحترمة وصف لهذه الأمور الثلاثة, وذكر هذا القيد, قيد المحترمة, احترازا عن ما لو استلزم تحصيل الماء الخوف على نفس الكافر او طرفه او ماله, فذلك ليس بمحترم. فعند الخوف على نفس الكافر او طرفه او ماله حينئذ لا يجب تحصيل الماء, وهذا الخوف غير معتبر شرعا. فكلمة, يعني هذا القيد قيد محترمة أخرج منها نفس الكافر أو طرفه أو ماله. أو بضع أو أرضين، يعني يخاف من السعي إلى الماء، إنه إذا سعى إلى الماء يخاف على بضع أو أرضين. البضع أحيانا يستعمل كناية يعني عما في المرأة، وقد يستعمل كناية عن يعني في هذا المقام يستعمل كناية عن التعرض للنساء بالفحشاء، يعني إذا سعى الماء فهناك من يخاف أن يتعرض أحد للنساء بالفحشاء، فلذلك قال بضع أو عرض. العرض أعم من البضع، يعني كل ما يمس كرامة الإنسان حتى إذا خاف يعني على كرامته حسبا أو نسبا أو ما شابه ذلك. فالخوف على العرض أعم من الخوف على البضع. فإذا خاف على بضع أو عرض فأيضا لا يجب عليه السعي لتحصيل الماء أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن، أو أن السعي إلى الماء يخاف منه على ذهاب العقل، لأن المكان موحش مثلا لوحشة المكان قد يخاف على ذهاب العقل، ولو كان ذهاب العقل لأنه يجبن في هذه المواضع، قد يكون ذهاب العقل بسبب جبنه، فطالما يترتب عليه ذهاب العقل فلا يجب السعي حينئذ لتحصيل الماء. لذلك ولو بمجرد الجبن هذا متعلق بذهاب عقل أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن أو لوجوده بعوض. هذا السبب الخامس من أسباب عدم الوصول إلى الماء، وهو أن تحصيل الماء يستلزم عوض يعجز عن ذلك العوض، يعجز عن ذلك العوض. هذا العجز عن العوض له سببان، إما لأن العوض أصلا غير موجود معدوم، أو لا أن العوض موجود ولكن يحتاج إليه، يحتاج إلى ذلك العوض، إما يحتاج إليه الآن حالا أو يحتاج إليه في وقت قريب مترقب. لذلك يقول السبب الخامس من أسباب عدم الوصول إلى الماء أو لوجوده، أي لوجود الماء بعوض يعجز عن بذله، عن بذل العوض، لعدم العدم بضم العين، لعدم يعني لأنه فقير معدوم المال، أو حاجة ولو في وقت مترقب، ولو في وقت مترقب هذا متعلق بالحاجة، يعني أنه عنده عوض ولكن هذا العوض يحتاجه إما حالا أو في وقت قريب مترقب. فلجميع هذه الأسباب لا يجب السعي على المكلف في تحصيل الماء، ويمكنه أن ينتقل إلى التيمم بهذه الأسباب الخمسة. الآن يذكر مسألة، يقول ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا، حيث يجب حفظ الأول وبذل الثاني بين القليل والكثير. يقول مما تقدم تبين أن هناك فرق. بين المال الذي يجب حفظه عن اللخ مثلا، لذلك قال إذا خاف على مال نفس أو طرف أو مال محترمة، يعني ولو كان لغيره كما لو كان لمسلم آخر، وبين وجوب بذل المال إذا كان تحصيل المال يستوجب عوض ولو كان ذلك العوض كثيرا. فهنا عندنا أمران، يعني بتعبير آخر عندنا مالان. المال الأول مال يخاف على ذهابه ولو كان قليلا، الظرف قد يكون مال قليل ولكن يخاف على ذهاب المال من اللخ مثلا أو قطاع الطريق، فذلك المال ولو كان قليلا يجب عليه حفظه، فلا يجب عليه تحصيل الماء وينتقل إلى التيمم. المال الثاني لا يجب حفظه بل يجب بذله. المال الثاني لا يجب حفظه بل يجب بذله كما لو كان تحصيل الماء يستلزم دفع عوض وإن كان كثيرا، فيجب بذل ذلك المال. طبعا وجوب بذل المال كثير ولو كان كثيرا بشرط أن لا يصل إلى حد وقوعه في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، لأن الحرج رافع للتكليف. فرض المسألة ما وصل إلى حد الحرج ولكن دفع مال ولو كان كثيرا فيجب بذله. فهنا قد يقال أنه ما هو الفرق؟ أولا يقول لا فرق بين القليل والكثير، لا فرق بين القليل والكثير، يعني بتعبير آخر المال الأول الذي يجب حفظه من السراق وقطاع الطريق ولو كان قليلا، سواء كان قليل أو كثير لا يفرق، لا يقال بأن الماء القليل هذا قليل سواء كان قليلا أو كثيرا يحفظ ذلك المال ولا يسعى إلى طلب الماء فيذهب ماله بسبب الماء، بينما المال الثاني يجب عليه بذله ولو كان كثيرا. يقول المصنف لا فرق بين القليل والكثير، يقول ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب، المال الأول الذي يخاف من ذهابه والثاني الواجب بذله عوضا، حيث يجب حفظ الأول وهو المال المخوف عليه وبذل الثاني، يعني ويجب بذل المال الثاني المال الذي يكون عوض. بين القليل والكثير، بين القليل والكثير متعلق بلا فرق، يعني ولا فرق بين القليل والكثير في المالين الذي يخاف عليه أو الذي يجب بذله. هنا حصل كلام بين الفقهاء، لأن الشارح يقول والفارق النص، لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب. هنا في هذه المسألة ربما يقال كما قال ابن الجنيد. ابن الجنيد ماذا قال؟ قال أنه ما هو الفرق بين المالين، يعني الأول يجب حفظه ولو كان قليلا والثاني يجب بذله ولو كان كثيرا، فيقول لا فرق بين المالين، ولعدم الفرق بين المالين يقول ابن الجنيد أفتي بعدم وجوب بذل المال عوضا لتحصيله ويلزم التيمم. ابن الجنيد هكذا يقول، يقول نحن قلنا يجب حفظ المال من السراق ولو كان قليلا. فما هو الفرق أنه نحفظ الأول ولا نحفظ الثاني، مع أنه قد يكون الأول قليلا والثاني كثيرا؟ لذلك يقول إذا تطلب الحصول على الماء بذل مال أو مال كثير فحينئذ لا يجب البذل بل ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. ما هو الحجة في ذلك؟ يقول احتج بعدم الفرق بين المالين، اقول كما يجب حفظ الاول يجب حفظ الثاني ولا فرق بين المالين، لماذا يجب حفظ الاول ولا يجب حفظ الثاني؟ طبعا اذا قلنا الاول يعني المال الذي يخاف عليه من اللخ، الثاني المال الذي يجب بذله عوضا. فقال بأنه أفتى بعدم وجوب بذل المال عوضا عن الماء ويلزم الانتقال إلى التيمم، والحجة في ذلك هو عدم الفرق بين المالين في وجوب الحفظ. رد عليه العلامة في المنتهى بهذا الرد الذي ذكره المصنف، يقول العلامة في المنتهى أن هناك فرق بين المالين. ما هو الفرق؟ الفرق بين المالين أن المال الأول الذي يخاف عليه إذا استهان بذلك المال وطلب الماء فسرق المال يحصل على عوض منقطع، وهو شنو؟ وهو ضمان الغاصب. قال أن السارق يضمن، فإذا وجد السارق بعد ذلك فيمكن أن يلزمه بضمان ماله فيعود إليه ماله، فيثبت الضمان في ذمة السارق بحيث يمكن تحصيله مستقبلا بالضمان. ولكن هذا العوض عوض منقطع غير دائمي لأنه عوض دنيوي. العلامة هكذا يقول لأنه عوض دنيوي منقطع. بينما المال الثاني إذا بذل عوضا لتحصيل الماء حينئذ المكلف يحصل على ثواب دائم غير منقطع. لماذا؟ لأنه إنما بذل المال ولو كان كثيرا لغرض العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك العلامة يقول لا، يقول أرد على ابن الجنيد. ابن الجنيد ماذا قال؟ قال بعدم الفرق بين المالين في وجوب الحفظ، كما أنه يجب على حفظ الأول يجب على حفظ الثاني فلا يجب البذل. العلامة يقول لا، هناك فرق. ابن الجنيد قال بعدم الفرق، العلامة قال لا هناك فرق، أنك إذا بذلت الأول يعني إذا بذلت الأول شنو يعني إذا طلبت الماء مع خوفك على المال من اللخ، إذا سعيت إلى الماء فسرق المال تحصل على عوض، ولكن عوض منقطع لأنه أمر دنيوي. بينما إذا بذلت المال الثاني عوضا فتحصل بأجزاء ذلك ثواب دائم غير منقطع، يعني ثواب أخروي. العوض الدنيا ومنقطع والأخروي غير منقطع. فتبين أن هناك فرق، أن الفرق أن المال الأول أحصل على عوض منقطع، وعلى الثاني أحصل على عوض دائم، ثواب دائم. والثواب الدائم يستحق أن أبذل بأزائه مال ولو كان كثيرا، لذلك نفتي بوجوب بذل المال ولو كان كثيرا لتحصيل المال. أما المال الأول فالعوض منقطع لأن عوض دنيوي، لذلك نقول بوجوب حفظ المال من السراق. الشارح يرد على ابن الجنيد وعلى العلامة، يقول أنه يا ابن الجنيد أنت تقول بعدم الفرق، نحن نقول لا الفرق موجود، ولكن لا بما أجاب به العلامة في المنتهى، بأن أنه في الأول العوض منقطع وفي الثاني الثواب دائم، بل نقول الفارق هو النص. وجد نص، عندنا نص على وجوب حفظ المال ولو كان قليلا، ونص آخر على وجوب بذل المال ولو كان كثيرا. هو النص الوارد في المقام أما النص الذي استدل به على وجوب حفظ المال من السراق ولو كان قليلا فهو رواية يعقوب ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال عليه السلام لا آمره أن يغرر بنفسه. لاحظ الجواب، لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع، وإنما ينتقل إلى التيمم. فإذا النص يدل على شنو؟ قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. فإذا يستدل من النص وجوب حفظ المال، وجوب حفظ المال من اللص ولو كان المال قليلا لهذه الرواية. النص الثاني وهو نص على وجوب، وهو استدل به على وجوب بذل المال عوضا ولو كان كثيرا، وهو صحيح صفوان، يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يعني واجد للدراهم، يعني الدراهم عنده موجودة ولكن مئة درهم أو ألف درهم، يشتري ويتوضأ أو يتيمم. السائل هكذا يسأل، يقول يشتري ويتوضأ لو لا ينتقل إلى التيمم، فقال عليه السلام لا بل يشتري. فالنص دال على وجوب بذل العوض ولو كان كثيرا لتحصيل الماء للوضوء. فإذا يقول الشارح أن الفارق بين المالين هو النص وليس الاعتبارات التي ذكرها العلامة. النص دل على وجوب حفظ الأول ووجوب بذل الثاني. يقول الشارع: ولا فرق في المال المفروض ذهابه والواجب بذله عوضا، حيث يجب حفظ الأول الأول الذي يخاف عليه، وبذل الثاني يعني ويجب بذل المال الثاني وهو الواجب بذله عوضا، بين القليل والكثير. لا فرق بين القليل والكثير، لأن ربما يقال أنه إذا كان المال المخف عليه قليلا فلا يستوجب تحصيل الماء أفضل. يقول لا، هناك نص موجود، والنص مطلق من هذه الجهة أنه قليل أو كثير، ما حدد، لم يقيد. وما هو الفارق في أنه يجب حفظ الأول بينما يجب بذل الثاني ولا يجب حفظه؟ يقول: والفارق النص. هذه والفارق النص، هذا رد على ابن الجنيد، رد على ابن الجنيد، لأن ابن الجنيد قال بعدم الفارق، الشارح قال لا، والفارق هو النص، يعني الفارق موجود خلافا لابن الجنيد. والفارق النص، لا أن الحاصل بالأول، هذه لا أن الحاصل بالأول هذا رد، هذا جواب على رد العلامة على ابن الجنيد، هذا جواب على رد العلامة. يعني نحن نقول أن الفارق هو النص، وليس الفارق ما ذكره العلامة في المنتهى ردا على ابن الجنيد. يقول: لا أن الحاصل كما ذكره العلامة في المنتهى. العلامة في المنتهى ماذا قال؟ قال أن الحاصل بالأول يعني بالمال الأول العوض على الغاصب. يحصل شنو؟ يعني إذا سعيت إلى الماء مع خوفك من اللف فسرق المال، يقول تحصل العوض على الغاصب. عوض على الغاصب يعني من باب ثبوت الضمان على الغاصب، من باب ثبوت الضمان على الغاصب، لأن لا أن الحاصل من بالأول العوض على الغاصب وهو منقطع يعني غير دائم، لأنه أمر دنيوي، هذا العوض أمر دنيوي. وفي الثاني: والحاصل في المال الثاني، هذا في الثاني هذا عطف على بالأول، والحاصل في المال الثاني الثواب، يعني أقدم على بذل المال الكثير عوضا، لأنه يريد أن يتطهر ويصلي قربة لله تعالى. وفي الثاني يعني والحاصل في المال الثاني الثواب وهو دائم. وفرق بين المنقطع والدائم، فلذلك باعتبار أن عوض الأول الحاصل من الأول منقطع، والمنقطع لا خير فيه كثيرا، بينما لذلك قلنا بوجوب بذل الأول لأن عوضه منقطع وجوب حفظ الأول، بينما قلنا بوجوب بذل الثاني لأن ثوابه دائم. يقول: لتحقق الثواب فيهما. هذا التعليل يريد يبين أن جواب العلامة ليس في محله، أو بالأحرى يعني أو بتعبير آخر لتحقق، هذا تعليل لقوله لا أن الحاصل، لقوله لا يعني ليس الفارق ما ذكره العلامة وهو أن الحاصل بالأول العوض والحاصل بالثاني الثواب. لماذا؟ يقول: يعني ليس فارق ما ذكره العلامة في المنتهى. لماذا يقول لتحقق الثواب فيهما معا؟ الثواب متحقق في كلا الأمرين. يقول الشارح أنك إنما أقدمت، أنك مع خوفك على مالك من اللص مع ذلك أقدمت على السعي إلى الماء بقصد التقرب إلى الله عز وجل في تحصيل الماء والتوجه إلى العبادة، فالثواب حاصل حتى في الأول. لتحقق الثواب فيهما يعني في المالين مع بذلهما اختيارا، طبعا لو كان بذل اختياري يحصل الثواب، أما لو كان مضطر ما يحصل الثواب، لو كان باختياره يقدم على ذلك. لتحقق الثواب فيهما في المالين مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة، لأن أنت طالب العبادة مو قصدك شيء آخر، لأن هذا الوضوء للتيمم أو للغسل لأجل العبادة، فطالما تطلب العبادة فأنت تحصل الثواب حتى بالنسبة للمال الأول. لو أبيح ذلك، يعني لو أبيح ذلك البذل، لو قلنا بجوازه بإباحته، بل أكثر من هذا، هذه بل الثانية للتلقي يتلقى في الحال، يقول بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب بخلاف الثاني. لاحظ شلون؟ بل قد يجتمع في الأول وهو المال الذي يخاف عليه العوض والثواب، أما العوض لأن الغاصب ضامن للمال فهذا عوض، أو أما الثواب لأنك أقدمت على ذلك طلبا للعبادة فتحصل العوض والثواب، بخلاف الثاني. يعني الثاني ليس فيه عوض بل فيه ثواب، الثاني وهو بذل الماء عوضا بأزاء بذل المال عوضا بأزاء الماء، يقول هذا ليس بأزاء عوض لأن العوض هو نفس الماء، فليس بأزاء عوض ولكن بأزاء الثواب. فإذا التعليل ليس ما ذكره الشارع العفو العلامة في المنتهى. فإذا الفارق هو النص، الفارق هو النص. ثم يقول أو الخوف من استعماله من لمرض. الشرط الثالث من شروط التيمم هو أن يخاف من استعمال الماء لمرض، وهذا استدل بالإجماع وبالآية الشريفة وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. بس نقرأ الشرط الثالث ونختم. فإذا استدلوا بالإجماع وبالآية الشريفة وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا، أو الخوف من استعمال الماء لمرض حاصل يخاف زيادته، يعني هذا المرض حاصل الآن ولكن يخاف أن يزداد أو بطئه أو يكون بطيئا يعني لا يبرأ بسرعة يتأخر شفاؤه، أو عسر علاجه يتعسر علاجه، أو متوقع، هذا عطف على حاصل يعني لمرض حاصل أو مرض متوقع، يعني ليس مريضا الآن ولكن يتوقع أن يتمرض باستعمال الماء، أو متوقع، أو برد شديد يشق تحمله. هذه أدلتنا في الحرج تأتي هنا لأن كثير من هذه الأمور في حرج ومشقة على المكلف، أو خوف عطش حاصل، أو خوف عطش، هذا عطش إما حاصل الآن يعني أنا الآن عطشان وأحتاج الماء للارتواء فكيف أستعمله في الوضوء، يستلزم الحرج والمشقة. يقول أو عطش حاصل يعني الآن واقع فعلا، أو متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة، يعني أنه خوف من عطش أتوقع أن أعطش في زمان آت، أو متوقع يعني أو خوف عطش متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة في ذلك الزمان لا يحصل الماء في هاي الفترة القصيرة مثلا، أو بقرائن الأحوال، بقرائن الأحوال عفوا على عادة، يعني لا يحصل الماء إما لأنه لا يحصل عادة في ذلك الزمان أو لا عادة يحصل، ولكن حصلت قرائن الأحوال تدل على عدم حصول الماء في هذا الزمان. ثم يقول لنفس محترمة ولو حيوانا، لنفس هذا متعلق بقوله عطش حاصل أو متوقع، مقال أو خوف عطش حاصل أو متوقع يرتبط بهذا، يعني هذا العطش الحاصل أو المتوقع يكون لنفس محترمة ولو حيوانا، يعني شنو نفس المحترمة هو نفس المسلم أو حيوان المسلم، وبذلك يحترز ما لو كان خوف العطش على الكافر أو حيوانه فحينئذ ليس من مسوغات التيمم، بل المسوغ التيمم هو خوف العطش على نفس المحترمة أو على حيوان تابع للنفس المحترمة. ثم يقول ويجب طلبه، يتكلم في تفصيل وجوب طلب الماء على السبب الأول، والحمد لله رب العالمين.